السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى. أيضا أسعد بإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. وإن كنت تستمتع في هذا البودكاست يهمنا كثيرا تقييمك له ونشرك لهذه الحلقات لمن هو مهتم بالتاريخ. أحب أيضا أن أنوه المستمع الكريم على خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الاستماع الأولي للحلقات العامة قبل الجميع. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض أخبار الأذكياء، وهذه سلسلة قدمناها في هذا البودكاست. هذه هي الحلقة الخامسة من أخبار الأذكياء، ومن لم يستمع إلى الحلقات السابقة أحيل للمستمع الكريم أنه يعود ويستمع لها. طبعا الحلقات ليست مرتبطة مع بعضها البعض، يعني تستطيع أن تستمع هذه الحلقة ثم تعود إلى الحلقات السابقة، لأنها يعني ذكر فيها أخبار للأذكياء، وذكرنا أنه هذا أو هذه الحلقات هي مصدرها كتاب ابن الجوزي اللي معنون بهذا العنوان أخبار الأذكياء. أول خبر لدينا يذكر أنه بعض التجار قدموا من خراسان إلى مكة حتى يحجوا، وكان معهم أحد الحجاج وهو تاجر مثل ما ذكرنا من خراسان. هذا الرجل تجهز للحج، ولما أخذ معونته وأخذ المال الذي يحتاجه خلال هذه السفرة بقي معه قرابة 100,000 دينار لا يحتاج لها في هذا الوقت الراهن. وكما يعني هو معلوم لدى المستمع الكريم أنه في تلك الأزمنة الغابرة لم توجد البنوك، يعني فمثل هذا المال إن حمله كان خطرا عليه أن يسرق، وإن أودعه إلى رجل خاف أن يجحد هذا الرجل هذه الوديعة. فهذا المال مال كثير، ويخشى صاحبه إما أن يضيع منه أو يسرق إذا ذهب به إلى الحج، أو أن يودعه إلى صاحب وهذا الصاحب يجحد هذه الوديعة. فمضى هذا الرجل إلى الصحراء واهتدى إلى رأي، وكان هذا الرأي أنه رأى شجرة خروع فحفر تحتها ودفنها ولم يره أحد. ثم خرج هذا الرجل إلى الحج، فلما عاد بعد الحج ذهب إلى ذلك المكان وحفر تحت تلك الشجرة، وكانت المصيبة أنه لم يجد شيئا، فبدأ الرجل يبكي ويلطم. فإذا سئل عن حاله قال: الأرض سرقت مالي. فلما كثر ذلك منه أنه يقول للناس الأرض سرقت مالي الأرض سرقت مالي، قيل له: لو قصدت عضد الدولة فإن له فطنة. وكان يعني عضد الدولة رجل يعني فطين وذكي، وقد أفردنا حلقة كاملة عن ذكاء عضد الدولة أحيل المستمع الكريم لها. فقال لهم هذا الرجل: أو يعلم عضد الدولة الغيب؟ فقيل له: لا، ولكن لا بأس، اقصد واروي خبرك لعلك تجد ضالتك عنده. ففعلا ذهب هذا الرجل إلى عضد الدولة وأخبره بخبره، فجمع الأطباء جميعهم عضد الدولة وقال: هل داويتم في هذه السنة أحدا بعروق الخروع؟ فقال أحدهم، أحد هؤلاء الأطباء: نعم، أنا داويت فلانا وهو من خواصك، يعني من حاشيتك ومن القريبين لك، فقال علي به. فلما جي بهذا الرجل قال له: هل تداويت هذه السنة بعروق الخروع؟ قال: نعم. قال: من جاءك به؟ قال: فلان الفراش، هو الذي أتى لي بعروق الخروع، قال: علي به. فلما جاء هذا الرجل قال له عضد الدولة: من أين أخذت عروق الخروع هذه؟ فقال: من المكان الفلاني. فقال له عضد الدولة: اذهب بهذا، يقصد الرجل التاجر اللي ضاعت أمواله، اذهب به معك فأره المكان الذي أخذت منه. وفعلا ذهب هذا الرجل مع صاحب المال إلى نفس تلك الشجرة وقال: من هذه الشجرة أخذت عروق الخروع. فقال الرجل: ها هنا والله تركت مالي. فرجع إلى عضد الدولة فأخبره، فقال الفراش: هلم المال. ولكن الرجل أو الفراش هذا تلكأ ولم يرد أن يدفع المال، فتوعده إن لم يدفع المال لا يعذبنه ولا يسجننه، فأحضر هذا الرجل المال. الخبر الثاني يذكر أن شاعرا مدح مرة من المرات عضد الدولة، فأجزل له عضد الدولة بالعطية من المال والدنانير، وكان بين يدي عضد الدولة سيف من خراسان جميل المنظر. وكان هذا الشاعر ينظر إلى هذا السيف، فلاحظ عضد الدولة أن هذا الرجل وأن هذا الشاعر ينظر إلى هذا السيف، فرمى به إليه وقال خذ. فهنا يعني فرح هذا الشاعر وقال وكل خير عندنا من عنده، يعني كل خير إحنا نأخذه هو من عندك يا عضد الدولة. فماذا قال عضد الدولة؟ قال ذاك أبوك. يعني فلما سمع هذا الشاعر هذه النبرة يعني تحير، ولا يعني كان يعلم أو يعرف ماذا يرد عليه، لأنه ذهل. لماذا عضد الدولة يعني بعد أن مدحه هذه المدحة وقال له وكل خير عندنا وكل خير عندنا من عنده، قال له ذاك أبوك، يعني كأنها سبة. فذهب هذا الرجل إلى أستاذه وشرح له الحال وما حدث له، فقال له أستاذه ويحك قد أخطأت خطيئة عظيمة. قال له لماذا؟ قال لأن هذه الكلمات لأبي نواس يصف كلبا. قال له كيف؟ قال أما سمعت أبا نواس يقول أنعت كلبا أهله في كده قد سعدت جدودهم بجده وكل خير عندهم من عنده. فطبعا هنا ضاقت الأرض على هذا الشاعر، فذهب إلى عضد الدولة وكان يتوشح بكساء، فوقف بين يدي الملك فقال له مالك؟ فقال له حممت الساعة، أي أصبت بالحمى. قال وهل تعرف سبب يعني الحمى هذه أو حماك؟ قال نظرت في ديوان أبي نواس. فعلم عضد الدولة أنه فهم أن هذه الأبيات لم يكن يقصدها، فقال له لا بأس عليك من هذه الحمى، فسلم عليه وانصرف. ويروى أن السلطان جلال الدولة ذهب يوما إلى الصيد على عادته، فلقيه رجل يبكي فقال له مالك؟ فقال لقيني 3 غلمان أخذوا حمل بالطيخ كان معي وهو بضاعتي. فقال امضي إلى العسكر فهناك قبة حمراء فقعد عندها ولا تبرح إلى آخر النهار، فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك. فلما عاد السلطان قال لبعض شرطه قد اشتهيت بطيخا، ففتش العسكر وخيمهم على شيء منه لعلنا نجد بطيخا. ففعل هذا الرجل وأحضر البطيخ، فقال له قال له السلطان عند من رأيتها؟ فقيل في خيمة فلان الحاجب. قال أحضره. فلما جاء قال له السلطان من أين لك هذا البطيخ؟ قال الغلمان جاءوا به. قال أريدهم الساعة. فمضى وقد أحس بالشر، فهرب الغلمان خوفا من أن يقتلوا، وعاد فقال قد هربوا لما علموا بطلب السلطان لهم. فقال السلطان أحضر ذاك الرجل. فأحضر. فقال له هذا بطيخك الذي أخذ منك؟ قال نعم. قال إذن فخذ، وهذا الحاجب مملوك لي وقد سلمته إليك ووهبته لك حين لم يحضر الذين أخذوا منك البطيخ، والله لئن خليته يعني لو تركته لأضربن رقبتك. فأخذ هذا الرجل بيد الحاجب وخرج، فاشترى الحاجب نفسه من هذا الرجل 300 دينار. فعاد الرجل إلى السلطان وقال يا سلطان قد بعت المملوك الذي وهبته لي 300 دينار. قال قد رضيت بذلك؟ يسألها الآن السلطان. قال له نعم. قال اقبضها وامضي مصاحبا السلامة. وذكر أن رجلا تركمانيا قد لزم بيد تركماني آخر، مسكه بيده، فلما دخل على السلطان قال له هذا الرجل التركماني الأول قد وجدت هذا الرجل وهو ممسك بيد الرجل الآخر قد ابتنى ببنتي، أي فعل بها، وأريد أن أقتله بعد إعلامك به. فقال السلطان لا، بل نزوجه بها ونعطي المهر من خزائننا. فقال أبدا لا أقنع إلا بقتله. قال هات السيف. فجيء به فسله السلطان وقال للأب تعال. فلما قرب هذا الرجل أعطاه السيف وأمسك السلطان بيده الجفن، أي المكان أو الموضع الذي يوضع به السيف، وأمره أن يعيد السيف إلى الجفن. فكلما رام الرجل أو حاول الرجل أن يضع السيف في الجفن، إذ بالسلطان يقلب هذا الجفن الجفن ولا يمكنه من إدخال السيف. فقال له يا سلطان ما تدعني، يعني أنت ما قاعد تجعلني أستطيع أن أضع هذا السيف في موضعه في الجفن. فقال له كذلك ابنتك لو لم ترد ما فعل بها هذا، فإن كنت تريد قتله لأجل فعله هذا فاقتلهما جميعا، أي الرجل وابنتك. فرضي هذا الأب وزوجت ابنته من ذلك الرجل وأعطي المهر من خزانة السلطان. ويروى أن بلال بن أبي بردة وفد على عمر بن عبد العزيز وهو في أحد قرى أو في أحد المواضع في حلب، فلزم سارية من المسجد يصلي بها، وكان يحسن في صلاته من ركوع وسجود، وكانت يعني صلاته فيها خشوع. فعمر بن عبد العزيز كان ينظر إليه ويقول للعلاء بن المغيرة، وكان من خاصة عمر أي من القريبين له، إن يكن سر هذا كعلانيته فهو أفضل أهل العراق غير مدافع عن فضل. فقاله العلاء بن المغيرة أنا آتيك بخبره يا أمير المؤمنين. ففعلا ذهب العلاء حتى أتى بلالا وهو يصلي بين المغرب والعشاء، فقال له اشفع صلاتك فإن لي حاجة. فلما سلم من صلاته قال له العلاء تعرف منزلتي وموضعي من أمير المؤمنين، فإني إن أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجعل لي؟ قال عمالتي سنة، وكان يعني مبلغ هذه 20,100,000. قال فاكتب لي بذلك خطا، اكتبها بيدك. فقام من وقته وكتب له خطا بذلك، فحمل ذلك الخط إلى عمر بن عبد العزيز، فلما قرأه عمر كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان واليا على الكوفة، أما بعد فإن بلالا غرنا بالله فكدنا نغتر به، ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله. ويروى أيضا أن رجلا وعظ أميرا من الأمراء فأنفذ إليه هذا الأمير مالا فقبله، فلما عاد الرسول قال للأمير كلنا صياد ولكن الشباك تختلف. وقيل أن أبا العباس السفاح لما خطب في يوم بيعته سقطت العصا من يده فتطير من ذلك، فقام بعض أصحابه فأخذ هذه العصا ومسحها ودفعها إليه، ثم أنشد له قائلا فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فسر بذلك وسري عنه. طبعا هو تطير أن سقوط عصاه هي سقوط وذهاب ملكه، ولكن هذا الذي يعني قال له الأبيات يعني غير هذا المفهوم تماما، قال لا هي ألقت عصاها واستقرت يعني في مكانها كما قرت عين بالإياب، يعني لما يعود المسافر تقر العين وتبرد وترتاح لعودته، فشبه هذا الحال بسقوط عصاه، فهنا ارتاح وسر أبو العباس السفاح. وقيل أيضا أن أميرا من الأمراء نزل بقرية فاحتاج إلى المزين حتى يمسح يعني شعره ويرتبه ويقصه، فجاء الأمير ويعني وحده إلى هذا الرجل وقال أنا حاجب هذا الأمير الذي قد نزل بكم فامسح شعري، فإن كنت حاذقا جاء الأمير فمسح شعره عندك. طبعا لماذا فعل الأمير هذه الفعلة؟ قال إنما فعلت ذلك لئلا يعلم أني أنا الأمير فينزعج ويرتبك فربما يجرحني وهو يحلق. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.